بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجعائل والحملان في السبيل. والجعائل بمعنى ما يجعله القاعد عن الخروج في القتال من الأجرة لمن يخرج بدلا عنه، شيء من المال أو نحوه يعطيه القاعد عن الخروج إلى القتال من خرج بدلا عنه. والحملان بمعنى الحمل في سبيل الله، أي حمل من ليس معه ما يحمله، أي إعطاء المجاهد ما يركب للخروج في سبيل الله. وقال مجاهد: قلت لابن عمر: الغزو بالنصب على الإغراء، تقديره عليك الغزو، أو على حذف فعل تقديره أريد الغزو. قلت لابن عمر: الغزو؟ قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي. قلت: أوسع الله علي. قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال طاووس ومجاهد: إن دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت، وضعه عند أهلك. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: سمعت مالك بن أنس سأل قال سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم، فقال زيد: سمعت أبي أسلم مولى عمر يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أشتريه؟ فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري، والأول هو يحيى بن سعيد القطان شيخ مسدد، قال: حدثني أبو صالح قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني، ولوددت أن أقاتل في سبيل الله، ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. هذا الباب في الجعائل والحملان في سبيل الله. أما من جعل من ماله شيئا في سبيل الله لإعانة المجاهدين وليس للنيابة عنه، إما أن يكون هو أيضا يخرج أو يكون معذور عن الخروج فيجعل مالا لإعانة المجاهدين للنفقة عليهم ليتجهز به بعض المقاتلين وليس نائبا عنه، فهذا مرغب فيه، هذا أمر مستحب مرغب فيه ومن أحسن الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. فإذا كانت الجعائل بمعنى نفقة في سبيل الله دون أن يكون المنفق عنه ينوب عنه فهذا أمر مرغب فيه. وكذلك الحملان، إن كان سيحمل غيره يعطي غيره شيئا يركبه ويغزو عليه فهذا أيضا مرغب فيه، وكان السلف يحرصون عليه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان عنده فضل ظهر يعطيه من لا ظهر له أن يركبه. بقي إن كانت الجعائل مقابل أن ينوب عنه إنسان، يعطي إنسانا شيئا لينوب عنه، فهذا كرهه كثير من أهل العلم. قال ابن بطال: قال إن أخرج الرجل من ماله شيئا فتطوع به، أي صدق في سبيل الله، أو أعان الغازي على غزوه بفرس ونحوها فلا نزاع فيه، أي لا نزاع في أن هذا مستحب مرغب فيه صدقة فاضلة، وإنما اختلفوا فيما إذا أجر نفسه أو فرسه في الغزو، فكره ذلك مالك، وكره أن يأخذ جعلا على أن يتقدم إلى الحصن، يعني يقول له تقدم افتح هذا الحصن وخذ مقابله كذا وكذا، وكره أصحاب أبي حنيفة الجعائل إلا إن كان بالمسلمين ضعف وليس في بيت المال شيء، وقالوا إن أعان بعضهم بعضا جاز لا على وجه البدل. وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجعل يأخذه، وإنما يجوز من السلطان دون غيره أن يعطي المقاتل شيئا، لأن الجهاد فرض كفاية، فمن فعله وقع عن الفرض. وقع عنه ولا عنه عنده في نسخة أخرى كلهم عنها، يعني وقع عن الفرض الذي عليه، يكون خروجه واقعا عن الفرض الذي عليه، هكذا معنى يكون. قال: لأن الجهاد فرض كفاية، فمن فعله أي خرج إلى الجهاد وقع عن الفرض، أي وقع ذلك الخروج عن الفرض الذي عليه، ولا يجوز أن يستحق على غيره عوضا. ويؤيد ما رواه عبد الرزاق من طريق ابن سيرين عن ابن عمر قال: يمتع القاعد الغازي بما شاء، أي يعطيه نفقة يمتع، فأما أن يبيع غزوه فلا. ومن وجه آخر عن ابن عمر، عن ابن سيرين سئل ابن عمر عن الجعائل فكرهه وقال: أرى الغازي يبيع غزوه والجاعل يفر من غزوه. والذي يظهر أن البخاري أشار إلى الخلاف فيما يأخذه الغازي، هل يستحقه بسبب الغزو فلا يتجاوزه إلى غيره، أو يملكه فيتصرف فيه بما شاء؟ إذن على التفصيل الذي سبق، إن كان المراد بالجعائل نفقة تطوع في سبيل الله فهذا مستحب، كذلك الحملان نفقة في سبيل الله فهذا مستحب، وإن كان ذلك بأجرة ويجعل لمن يخرج بدلا عنه فهذا كرهه كثير من أهل العلم. ثم ذكر آثارا، قال مجاهد: قلت لابن عمر: الغزو بالنصب كما سبق على الإغراء، أي عليك الغزو، أو قال أريد الغزو، وجاء في بعضها أنه قال لابن عمر: أتغزو، جاء في بعض الروايات كما ذكره الحافظ: أتغزو، قال إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي، أي تطوع، وليس معنى أنه يخرج نيابة عن ابن عمر. فقال مجاهر قلت أوسع الله علي، أي أنا حالي ميسور أستطيع أخذ من مالي وأخرج. قال إن غناك لك وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر إن ناسا يأخذون من هذا المال، أي من مال بيت مال المسلمين، ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، يأخذ مالا أو يتجهز بعدة لأجل يقاتل بها ثم لا يخرج يقاتل، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ، يعني فبيت المال أحق بذلك المال، يرد ذلك الشيء إلى بيت المال، فلا يتساهل الإنسان بأخذ شيء ولو من مال الدولة أو من مال بيت المال ليخرج يقاتل به ثم لا يخرج. فهذا للإمام الحق في أن يأخذه عنه ويرده إلى بيت المال. وقال طاووس مجاهد إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك، وهذا معناه أي ما دمت ستخرج لا يشترط أن تخرج بذلك الشيء، أعطاك الإمام نفقة لتخرج بها تقاتل في سبيل الله وعندك نفقة أخرى أو شيء قليل يكفيك، فأخذت ذلك المال وضعته نفقة لأهلك وخرجت، ليس معنى أنك تمتنع بل تخرج، هذا جائز لك ولو لم تخرج به، ما دمت أنك خارج ومقاتل فلا يضرك إذا لم تأخذ ذلك الشيء. وذكر الأحاديث، حديث عمر في أنه حمل على فرس في سبيل الله، أي تصدق بفرس على إنسان ليغزو به فأضاعه، أي أهمله حتى تعب، فرآه عمر يباع فأراد أن يشتريه. والشاهد منه أن هذا الرجل الذي تصدق عليه بفرس ليغزو به باعه، فهذا دليل على جواز أخذه ذلك الشيء إذا كان قد غزا. قال الحافظ قال ووجه دخول قصة فرس عمر من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المحمول عليه على التصرف فيه بالبيع وغيره، الذي حمل عمر أقره على بيعه ولم ينكر عليه أنه باعه، فدل على تقوية ما ذهب إليه طاووس من أن للآخذ التصرف في المأخوذ، أي ما دام أنه سيغزو وسيخرج للقتال. وقال ابن المنير كل من أخذ مالا من بيت المال على عمل إذا أهمل العمل يرد ما أخذ، إذا لم يقم بذلك العمل يرد الشيء الذي أخذه، وكذلك الأخذ على عمل لا يتأهل له. ويحتاج إلى تأويل ما ذهب إليه عمر في الأمر المذكور بأن يحمل على الكراهة، لا واضح ما ذكره عمر يحمل على من لم يغزو، فبيت المال أحق به لأنه قال ثم لا يجاهدون، وأما من غزا فهو أحق به. ولذا وضحه سعيد بن المسيب قال وقال سعيد بن المسيب من أعان بشيء في الغزو فإنه للذي يعطاه إذا بلغ رأس المغزى، نعم إذا بلغ المكان الذي يغزى إليه، معنى إذا غزا فهو له وأحق به. قال وجه دخول حديث أبي هريرة أنه متعلق بالركن الثاني من الترجمة وهو الحملان في سبيل الله، لقوله أولا ولا أجد ما أحملهم عليه. إذن هذا الباب تضمن أحكاما عدة في مسألة الجعائل والحملان وما يأخذه الغازي في سبيل الله عز وجل. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.